بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الفصل في أحكام الإمامة في الصلاة، لما كانت صلاة الجماعة تحتاج إلى إمام يقتدى به، ناسب أن يذكر ما يجب أن يكون عليه الإمام من المؤهلات، لأن الإمام منصب عظيم لا بد أن يكون الإمام مؤهلا لها، وذلك من ناحيتين: الناحية الأولى أن يكون متقنا لقراءة القرآن، لأن الصلاة تحتاج إلى قرآن، وقراءة الفاتحة ركن من أركانها. فلا بد بالدرجة الأولى أن يكون متقنا لقراءة القرآن. ثانيا، لا بد أن يكون عارفا بفقه الصلاة وأحكام الصلاة، لأنه تعلم له أمور في الصلاة لا يتخلص منها إلا الفقيه. أما إذا كان ليس عنده شيء من الفقه فإنه قد يخل بالصلاة، أو تعلم له أمور لا يستطيع التخلص منها. فيشترط فيه أن يكون عنده إلمام بفقه الصلاة على الأقل، لا بد من توفر هاتين الصفتين: جودة القراءة ومعرفة فقه الصلاة. وأما ترتيب الأئمة وأيهم أولى، فنعلم أولا أنه لا يتقدم على إمام المسجد إذا كان قد رتب للمسجد إمام، فإنه لا يتقدم عليه، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على إمام المسجد ولو كان أفقه منه ولو كان أجود منه قراءة، لأنه قد ولي هذا المنصب. قد سبق لنا قول المؤلف: يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ثم يليه من له سلطة، السلطان لا يتقدم عليه أحد لأن له ولاية عامة يدخل فيها ولاية الإمامة في الصلاة. إذا كان ليس للمسجد إمام مركب وحضر ذو سلطان فإنه أولى بها. كذلك صاحب البيت، إذا كان الناس عند صاحب بيت فإنه لا يتقدم عليه أحد، صلي بهم صاحب البيت هو أولى، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. نعم.
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته.
الأقرأ العالم فقه صلاته، الأقرأ يعني الأجود قراءة، ليس المراد الأكثر حفظا بل المراد الأجود، الأجود قراءة، يعني يتقن القراءة ولا يلحن فيها. ثم أيضا فقه الصلاة، لا بد أن يكون عنده إلمام في فقه الصلاة وأحكام الصلاة. نعم.
ثم الأفقه،
ثم عند التزاحم إلى التساوي في الصفتين في القراءة وفي فقه الصلاة، فإنه يقدم الأكثر فقها، الفقيه الذي عنده زيادة فقه على فقه الصلاة، لأنه قد يحتاج إلى شيء مشكل في أمور الصلاة، فإذا كان فقيها فإنه يتخلص من هذا المشكل. كلما كثر فقه الرجل فإنه يكون أحرى بأن يتخلص من ما يعلم له في أمور الصلاة. نعم.
ثم الأسن،
فإذا تساووا في هذه الأمور، الصلاة في القراءة وفي الفقه والأفقهية، ما لحد ميزة على الآخر، يقدم الأسن الأكبر سنا، يكون التمييز لكبر السن، قوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم. نعم.
ثم الأشرف،
فإذا تساووا في القراءة والفقه والسن يقدم الأشرف، يعني من هو من أهل البيت، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم.
ثم الأقدم هجرة،
فإذا تساووا في هذه الأمور فإنه يقدم الأقدم هجرة، كانوا كلهم مهاجرين، كلهم قراء وكلهم فقهاء، وفي السن سواء، فإنه ينظر إلى الأسبق الهجرة إلى بلاد الإسلام، لأنه أفضل من غيره لفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. نعم.
ثم الأتقى،
فإذا تساووا في هذه الأمور يقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
ثم من قرع،
قرع.
ثم من قرع،
فإذا تساووا في جميع الصفات ولا صار لحد الميزة فإنه لا بد من إجراء القرعة، تشاق فيها، كل واحد يريد الإمامة. يريد الإمامة فشاحوا فيها فلا ميزة لأحد على أحد، يقدم بالقرعة يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة يتولى الإمام. وهذا يدل على أهمية الإمامة في الصلاة وشرفها وأنها منصب رفيع. نعم.
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان،
هذا سبق. نعم.
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم.
واحد واحد. نعم.
وحر،
الحر يقدم على الرفيق إذا تساووا في الصفات والمؤهلات، لكن بعض وأحدهم حر والآخر مملوك، قدم الحر. نعم.
وحاضر
كذلك إذا تشاحوا وتساووا في الصفات يقدم الحضري على البدوي، لأن الحضري أعرف في معرفة الأحكام من ساكن البادية. نعم.
ومقيم
كذلك إذا تشاح مسافر ومقيم يقدم المقيم، وقد يقدم المقيم لأنه يتم الصلاة والمسافر يقصر الصلاة، فيقدم في الإمامة المقيم منهما. ويجوز أنه المسافر يقدم، لكن المقيم أولى منه لأنه يتم الصلاة، والمسافر قد يقصر الصلاة فيشوش على المأمومين يظنون أنه سهى. نعم.
وبصير،
البصير أولى من الأعمى لأن البصير يهتدي إلى القبلة، يهتدي إلى القبلة، والأعمى قد يميل عن القبلة. وكذلك البصير يتحرز من النجاسات تجنبها، والأعمى قد يقع في شيء في طريقه أو في يقع من شيء وتعلق به شيء من النجاسات لأنه لا يراها، فالبصير أولى. ويجوز أنه تولى الأعمى الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف ابن أم مكتوم، يخلفه على الصلاة إذا سافر صلى الله عليه وسلم أو غزا، خلف ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، خلفه على الصلاة وعلى إمارة المدينة. نعم.
ومختون
كذلك إذا كان واحد مختون مقطوع الخلفة الآخر غير مختون فإنه يقدم المختون لأفضليته ولأنه أكمل طهارة من الأقلة. نعم.
ومن له ثياب،
من له ثياب أكثر مما يستر العورة، في واحد ما عنده إلا ما يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، والثاني عنده ثياب أكثر من هذا، فيقدم من له ثياب زائدة على ستر العورة لأن هذا مطلوب في الصلاة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر،
الذين لا تصح إمامتهم، أولا الفاسق، والفاسق اسم فاعل من فسق يفسق إذا خرج عن طاعة الله عز وجل. الفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها، فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها، الفسق في اللغة الخروج. والفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله، والمراد به هنا من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فهذا يسمى فاسقا ويسمى ناقص الإيمان كما في كتب العقائد، لكنه مسلم، مسلم فاسق أو مسلم ناقص الإيمان، تصح صلاته لكن لا يكون إماما للأتقياء ولمن هو، لأن الإمام قدوة، الإمام قدوة، إذا كان مظهرا للفسق فإنه لا يكون إماما لئلا يقتدي به الناس ويعملون مثل عمله. والفاسق على قسمين، فاسق في الاعتقاد يعني يكون معتزليا أو أشعريا أو من أصحاب الفرق الضالة في العقيدة، هذا يسمى فاسق في الاعتقاد، أو فاسق بالأفعال كالذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، هذا فسقه عملي، هذا يسمى الفسق العملي. وفي العقيدة يسمى الفسق الاعتقادي، كل منهما على المذهب لا تصح صلاته، لا تصح إمامته، لا تصح إمامته لأنه قدوة يخشى أن يقتدي به غيره، ولأنه لا يؤتمن على الصلاة، لا يؤتمن، لأن الإمامة أمانة لا يؤتمن على الصلاة إلا إذا كان هذا الفاسق إماما أو أميرا، فإنه يصلى خلفه بجمع الكلمة، كان الصحابة يصلون خلف الأمراء وإن كانوا فساقا كالحجاج والمختار بن أبي عبيد والوليد بن عقبة، كانوا يصلون خلفهم لأجل جمع الكلمة لأنهم أمراء، فيصلى خلفهم ولو كانوا فساقا ولا يختلف عليهم. أما إذا كان غير أمير فإنه لا يقدم، لا يصح، لا تصح إمامته عن المذهب. والصحيح أنها تصح إمامته لكن مع الكراهة، صحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن إذا كان فاسقا فإنه يكره إمامته، لكن الصلاة صحيح. أما على ما ذكر هنا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه، لا بد من إعادتها، ولكن الراجح أنها تصح مع الكراهة لأنه مسلم، وما دام أنه مسلم وتصح صلاته فإنها تصح صلاة من خلفه لكن مع الكراهة. نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر،
أما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإن كان متقنا للقراءة وإن كان عنده فقه فقير وقاري، ما تصح لفساد عقيدته لأنه لا تصح جميع أعماله، لا تصح أعمال الكافر والمشرك، لا تصح صلاته، وبالتالي لا تصح صلاة من قلبه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، يعني قد تستغربون يقولون كيف الكافر يصلي، يقول قد يكون مرتدا، الناس يظنون أنه مسلم وهو مرتد، مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، يدعو غير الله أو يذبح، وما أكثر هؤلاء الآن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح للجن، يذبح للقبور، ما أكثر هؤلاء الآن في المسلمين. هؤلاء مرتدون عن دين الإسلام، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لا تصح صلاته ولا جميع عباداته، ولا يجوز أن يكون إماما في المسجد ومن صلى خلفه صلاته باطلة، يجب عليه إعادة الصلاة. نعم.
ولا امرأة
أو أنه مثلا يعتنق مذهبا كافرا، أنت يعتقد نحلة باطلة كافرة، إنه كافر ولو كان ما يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يظهر عليه شرك ولا كفر، لكن إذا كان يرى صحة مذاهب الكفار ولا يكفع الكفار ولا يتبرأ منهم فإنه مثلهم، لا تصح صلاته ولا تصح إمامته، ولا يسمى بالكافر المرتد، هو الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وما أكثرهم اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسمون بالإسلام وهم على نواقض من نواقض الإسلام كثيرا تخرجهم من الدين. نعم.
الشيخ صاحب جيب مجهن شمال المسجد 346 سكرين الشارع ومسكرين على صاحب جيب صالون 346 من النوع شمال المسجد، ولا تصح
هذه النذرة، ما تحتاج شرط،
ولا تصح خلف فاسق ككافر.
نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى،
لا تصح الصلاة خلف امرأة للرجال، لا تصح صلاة المرأة بالرجال، ولو صلت بالرجال بطلت صلاة الرجال، لأن الإمامة خاصة بالرجال وليست للنساء، أما إمامتها للنساء فلا بأس، لا بأس أن المرأة تعم النساء، أما أنها تعم الرجال فهذا باطل ولا يصح، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فلو صلوا خلف امرأة فصلاتهم باطلة. نعم.
وخنثى للرجال
كذلك، الخنثى والخنثى المراد به الذي لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى، مشتبه فيه آلة رجل وفيه آلة امرأة، ولم يظهر عليه علامة فارقة أنه رجل أو أنه امرأة، هذا يسمى بالخنثى المشتبه، هذا لا يغلب فيه جانب الأنوثة، يعني يحتمل أنه ذكر يحتمل أنه أنثى، فيغلب في الصلاة والإمامة في جانب الأنوثة، فلا يكون إماما للرجال. نعم.
ولا صبي لبالغ،
ولا تصح إمامة صبي وهو من دون البلوغ، الصبي المميز الذي دون البلوغ تصح صلاته تكون له نافلة، ولكن لا يصح أن يؤم بالغا، هذا على المذهب، والصحيح أنه يجوز يعني أنه تصح إمامة الصبي للبالغين، وذلك لحديث عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يصلون خلفه الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصبي يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا منه، فبحثوا عن من يصلي بهم فلم يجدوا أفضل من هذا الصبي فقدموه يصلي بهم، وكان هذا في عصر النبوة، والذين يصلون خلفه من الصحابة، دل على صحة إمامة الصبي. نعم.
ولا أخرس،
لا تصح إمامة الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق إلا بمثله، ناس مثله لا يعم أمه أخرس، ولو كانت الصلاة سرية، لأنه لا يقرأ القرآن أخرس، وتصح الصلاة لنفسه ويصح أن يعم من هم مثله، لكن لا يصح أن يعم الناطقين لأنه لا يقرأ القرآن، قد فقد فيه ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة.
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام.
كذلك من الذين لا تصح إمامتهم العاجز عن ركن من أركان الصلاة، كان يعجز عن القيام، صليه جالس مقعد، صليه جالس دائما مقعد، أو ما يستطيع يسجد على الأرض يومي للركوع أو يومي للسجود، هذا ما تصح إمامته بالأصحة، ما تصح إمامته بالأصحة، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة، إلا ما يستثنى كما يأتي. نعم.
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي،
إلا إمام الحي، إمام الحي الحارة، إمام المسجد الراكب، إذا عرض له عارض عرضه كان صاحي يصليهم سليما، لكن عرض له عارض احتاج إلى القعود يصلي وهو قاعد، فإنه تجوز صلاتهم خلفه بشرطين: أولا أن يكون هو إمام الحي الراكب، الثاني أن يكون يرجى زوال هذا المانع، أصابه مرض عارض، أصابه جرح، أو إصابة في رجله، ويرجى أنه يزول يشفى، لا بأس أنه يستمر في الإمامة ويصلون خلفه. لكن إن ابتدى الصلاة بهم قائما ثم اعتل وجلس في أثناء الصلاة فإنهم يتمون الصلاة قياما ولا يجلسون خلفه، وإن ابتدى الصلاة بهم وهو قاعد فإنهم يجب عليهم القعود. والدليل على ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس وجحشت قدمه، يعني أصابها عوار، فبقي في بيته عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة يزورونه، حانت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قاموا خلفه، فأشار عليهم أن يجلس، أشار إليهم بيده الشريفة أن يجلسوا، فجلسوا خلفه، فلما سلم قال: كدتم آمنا أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فمنعهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفه قياما وأمرهم بالقعود، لأنه ابتدع الصلاة بهم قائما وقاعدا، فإذا ابتدع الصلاة بهم قاعدا يجب عليهم القعود من أول الصلاة. الحالة الثانية أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر بدأ الصلاة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أحس في نفسه خفة ونشاط، أحس في نفسه خفة ونشاطا، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فتسلل ودخل عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فجلس صلى الله عليه وسلم في مكان الإمام، وصار أبو بكر والصحابة يقتدون به صلى الله عليه وسلم، واستمروا قياما، النبي جالسهم قيام. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما، والنبي إنما جاء في أثناء الصلاة، فدل على أن إمام الحي إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عالم وجلس أنهم يتمون الصلاة خلفه قياما، استدلالا بحديث مرض موته صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول إذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فإنهم يقعدون خلفه، هذا الجمع بين الحديثين كما جمع الإمام أحمد رحمه الله بينهما بهذا الجمع الدقيق، بهذا الجمع الدقيق. نعم.
إلا إمام الحي فالمرجو زوال علته.
شوف بشرطين، إمام حي يرجى زوال علته، فإنه لا بأس أن يصلي بهم وهو قاعد. نعم.
ويصلون وراءه جلوسا ندبا.
نعم.
فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا.
كما عملا بالحديثين، عملا بالحديثين جمعا بينهما. نعم.
وتصح خلف من به سلس البول بمثله.
سلس البول هو نزول البول دائما ولا ينحبس بوله لآفة أصابته، هذا لا تسقط عنه الصلاة، يصلي ولو كان البول ينزل منه، ولكن لا يتوضأ إلا عند ما يريد الصلاة، توضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج نبوله يصلي فصلاته صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يصح أن يؤم الصحاح، لا يصح أن يؤم الصحاح، بل تصح إمامته بمثله فقط لمن بهم سلس البول. نعم.
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك.
لا تصح الصلاة خلف من انتقض وضوءه، من لم يتوضأ، لا تصح خلف من لم يتوضأ أو كان متوضئا ودخل في الصلاة متوضئا ثم انتقض وضوءه في الصلاة، هذا لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته باطلة، لأن على غير طهارة. وصلاة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إذا كان المأموم يعلم ذلك، يعلم أن الإمام هو على طهارة، أو يعلم أنه انتقض وضوءه واستمر ولم يخرج من الصلاة، إذا علم الإمام إذا علم المأموم إنها تبطل صلاة. أما إذا كان المأموم ما يدري، ما يدري حسب الإمام أنه على وضوء أو إن طهارته مستمرة، فصلاة المأموم تكون صحيحة، صلاة الإمام باطلة، صلاة المأموم تكون صحيحة وصلاة الإمام باطلة، لأن المأموم معذور والمأموم أيضا متطهر، أما إذا كان المأموم يعلم إن صلاة الإمام إن الإمام هو على وضوء فإن صلاة الجميع تبطل. نعم.
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك.
يعلم ذلك. نعم.
فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.
صحت لمأموم وحده، وأما الإمام فيعيد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى وهو على غير طهارة ولم يعلم بذلك، يعني معنى الحديث كذا، فصحت للقوم صلاته، صحت عليه أن يعيد الصلاة وتصح للقوم صلاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للمسلمين صلاة الفجر، فلما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام، لما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام ولم يعلم به، فأعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة، لأنهم حال الصلاة يجهلون هذا، ما علموا. نعم.
ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن،
لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي نسبة إلى الأم، نسبة إلى أمه، يعني أنه بابي كما ولدته أمه لم يتعلم، هذا ما تسقط عنه الصلاة، يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، فيصلي تجب الصلاة على المسلم ولو كان ما يقرأ الفاتحة، ويجعل بدالها التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل يقوم مقام الفاتحة. لكن لا يصح أن هذا الأمي الذي لا يقرأ الفاتحة لا يصح أن يهم من هم أحسن منه ممن يحسنون الفاتحة، وهو معذور، هو معذور تسقط عنه الفاتحة إلا إذا كان يستطيع يتعلم، ولم يتعلم فإنه لا عذر له. إذا كان يستطيع عنده من يعلمه يستطيع أن يتعلم، فلا يجوز أن يستمر على الجهل والجهل بالفاتحة، بل يلزمه ولا تصح صلاته، لا تصح صلاته حتى يتعلم الفاتحة ويصلي به. نعم.
ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم،
لا يحسنها أصلا أو لا يحسن قراءتها، يقرأها لكن على غير الوجه الصحيح، يدغم فيها حروف، يعني يدخل بعضها في بعض، وهي ما هي محل إدغام، لأن الإدغام له مواطن، يعني له قواعد، هو ما يتقيد يدغم ما لا يحسن ما لا يصلح للإدغام. إذا أدغم معناه أنه ترك حرف من الفاتحة، ترك حرفا من الفاتحة، إذا أدغم شيئا لا يصلح للإدغام فقد ترك حرفا من الفاتحة، فلا تصح إمامته لمن يحسن الفاتحة. نعم.
أو يبدل حرفا أو يلحن فيها،
أو يبدل حرفا من حروفها بغيره، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كأن يقول الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، العالمين غير العالمين، العالمين يعني العلماء، أما العالمين فمعناه جميع الخلق، عالمهم وجاهلهم، هذا يحيل المعنى. أو قال إياك نعبد، لو كسر الكعب تحول من خطاب الله جل وعلا إلى خطاب المؤنث، إياك، هذا خطاب مؤنث. أو قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، تغير المعنى، لأن أنعمت هذا ضمير المتكلم، أما أنعمت هذا حرف الخطاب، هذا يحيل المعنى. هذا تصح إمامته في نفسه ما دام أنه ما يحصل غير هذا، تصح صلاته، تصح صلاته في نفسه لأنه لا يحصل غير هذا. أما الإمامة فلا يصح أن يتقدم فيها. نعم.
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله.
أما إذا كان لحن لا يحيل المعنى، هو لحن لكنه ما يحيل المعنى، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين، رب بالفتح، هذا ما يحيل المعنى، هو لحن لأن الواجب الكسر، لكن هو فتح لأنه جالب، هذا ما يحيل المعنى. وكذلك لو قال الحمد لله، الحمد يضم لفتح الدال، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، هذا مبتدا يجب رفعه، لكنه نصب جهلا منه، هذا لا يحيل المعنى، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم.
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله.
إلا بمن هم مثله يعجزون عن القراءة الصحيحة، أو ليس عندهم قراءة أصلا، يصح أن يعمهم واحد منهم، لكن لنعلم أن هذا ما يستمر، يجب عليهم أن يتعلموا، ما داموا يقدرون على التعلم فلا يجوز لهم البقاء على الجهل، بل يجب عليهم أن يتعلموا الفاتحة على الأقل، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ويتعلموا كذلك شيئا من القرآن يقرؤونه مع الفاتحة في الصلاة، يجب عليهم هذا. نعم.
وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
إن قدر على إصلاحه، يعني الوقت واسع وعنده من يعلمه ويستطيع يتلقن القراءة الصحيحة ويستطيع، هذا لا يعذر. أما إذا ضاق الوقت ولا يجيب يصلي ولا يخرج الوقت، أو كان ما عنده أحد، الوقت واسع لكن ما عنده أحد، يصلي أيضا. نعم.
وتكره إمامة اللحان.
انتهينا من بيان الذين لا تصح إمامتهم، وهم عدد كثير كما مر به، انتقل إلى من تكره إمامته، تصح لكن مع الكراهة، تصح إمامتهم لكن مع الكراهة. نعم.
وتكره إمامة اللحان.
اللحان اللحن الذي لا يحيل المعنى كما سبق، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى تصح إمامته لكن مع الكراهة. نعم.
والفأفاء.
وكذلك الفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، بعض الناس يصير فيه لثة يكرر الحرف، يكرر الفاء يسمى الفأفاء، أو يكرر التاء يسمى التمتام، يكرر التاء والميم هذا يسمى التمتام، هذا تكره إمامته. نعم.
والتمتام ومن لا يصح ببعض الحروف.
ومن لا ينطق ببعض الحروف عجزا، ما هو جهل، عجزا لسانه ما يستطيع انه ينطق ببعض الحروف، تكره إمامته. نعم.
وان يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن.
ويكره أن الرجل يأم النساء الأجنبيات اللاتي ليس معهن رجل من محارمهن، أو ليس معهن امرأة من محارم الإماء. إذا كان معهن رجل من محارمهن يصح أن يأمه، أو كان معهن امرأة من محارم الإمام كزوجتها وأختها وبنتها وأمها صحها هذا من غير كراهة. أما إذا كنا لا رابطة بينه وبينهم أجنبيات وهو أجنبي يصح أن يؤمن لكن مع كراهة. قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان تاركهما الشيطان يخشى من الفتنة يخشى عليه من الفتنة. أما إذا كان معه رجل أو معه امرأة من محارمه فإن هذا يبعد الفتنة. نعم.
أو قوما أكثرهم يكرهه بحق.
يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. بحق شرطين. الشرط الأول أن يكون أكثرهم يكرهه. الشرط الثاني أن تكون كراهتهم له بحق كأن يكون مقصرا في أمر من أمور دينه عليه ملاحظات ويقصر في أمور دينه هم يكرهونه من أجل هذا. هذا يكره أن يهمه بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم رؤوسهم. وذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون. من أم قوما وهم له كارهون. نعم.
وتصح إمامة ولد الزنا.
نعم.
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما.
تصح إمامة ولد الزنا إذا كان صالحا الولد صالحا ولو كان أصله من سفاه لأن العبرة بصلاحه هو لا بأصله. أصله لا يؤثر عليه إذا كان صالحا هذا لا يؤثر عليه ولا يؤثر على إمامته في الصلاة ولا نقص في إمامته إذا كانت تتوفر فيه شروط الإمامة. وكذلك الجندي وهو شرطي لأن الغالب أن الجنود والشرط يظلمون الناس. الغالب أنهم يظلمون الناس يحصل منهم أذى بغير حق للناس. فإذا كان صالحا إذا كان هذا الجندي صالحا فإنه لا مانع من إمامته. أما إذا لم يكن صالحا فإنه تكره إمامته كما سبق. نعم.
ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.
تصح إمامة من يؤدي الصلاة مثلا صلاة الظهر الإمام يصلي صلاة الظهر واللي خلفه يصلون صلاة الظهر لكن ما هي بالحاضرة صلاة ظهر فائتة صلاة ظهر أمس قال أنا علي صلاة ظهر أمس وجاءوا الجماعة يصلون الظهر حقة اليوم لا مانع أن يصلي خلفهم بنية المقضية فإذا سلموا يقوموا يصلي الصلاة الحاضرة لأن الترتيب واجب يصلي الفائتة أولا خلف الإمام ثم إذا سلم منها يقوم ويصلي الحاضرة حفاظا على الترتيب. وصحت إمامة من يقضي الصلاة بمن صح اهتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن نوع الصلاة واحد وهي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كله. تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها لأن الصلاة واحدة لكن هذه مقضية وهذه مؤدات هذا لا يؤثر. نعم.
ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.
وعكسه من تصح إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها مثلا الإمام تذكر عليه صلاة الظهر أمس وحضرت صلاة الظهر اليوم ما يجوز يصلي صلاة الظهر اليوم قبل صلاة أمس، يجب التركيب. يصلي الجماعة وما قال، لكن ينويها عن ظهر أمس، فإذا سلم يقوم يصلي صلاة الحاضرة اليوم، هم تصح صلاتهم أداء وهو صلاته قضاء، لا بأس في هذا لاتحاد الصلاتين. نعم.
لا مفترض بمتنفل،
لا تصح صلاة مفترض بمتنفل، الإمام يصلي فرض والمأموم يصلي نفل، أو العكس، المأموم يصلي فرض والإمام يصلي نفل، المذهب لا تصح، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وهذا فيه اختلاف بين الإمام والمأموم، هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، هذا اختلاف، هذا عمدتهم، ولكن الصحيح أنه لا بأس، أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل بفعل معاذ رضي الله عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم بهم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين، الصلاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والصلاة الثانية له نافلة، وأصحابه مفترضون خلفه، هذا دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. العكس كذلك، سبق لكم أن الرجلين اللذين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه فجلس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهما وأخبره أنهما قد صلى في رحالهما، قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وحضرتم الصلاة تقال فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، دل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، هذا هو الصحيح، صحيح أن تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. نعم.
ولا من يصلي،
ويكون قوله ولا تختلف عليه يكون مخصصا بهذا. نعم.
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها،
ولا تصح الصلاة إذا اختلفت الصلاتان، هذا يصلي العصر وواحد وراه يصلي الظهر فيكف الظهر، اختلفت الصلاتان لا يجوز أنك تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والصحيح إن شاء الله جواز هذا، الصحيح جواز هذا لأنه لا دليل على المنع. نعم.
فصل. يقف المأمومون خلف الإمام،
هذا في موقف المأمومين، المأمومون إن كان المأموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، إذا كان المأموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، لا يقف خلفه ولا يقف عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة، قام ابن عباس وتوضأ وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه. أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإنهم يكونون خلف الإمام، إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يكونون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا خلفه، جعلهما خلفه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والصحابة خلفه خوفا. ويجوز أن يصلوا عن يمينه وعن شماله، يكون هو في الوسط، يجوز أن يكون الإمام في الوسط، خصوصا إذا كان المكان ضيقا فلا بأس أن يكون صفا واحدا ويكون إمامهم في وسطهم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود النخعيين من تلاميذه في الكوفة، صلى والعلقمة الأسود والنخعي الأسود كلهم يصلون معه وهو في وسطهم رضي الله عنه، وقال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فيجوز أن يكون الإمام في وسطهم، لكن الأولى والأفضل أن يكون خلفهم إذا كانوا أكثر من واحد. نعم.
يقف المأمومون خلف الإمام،
هذا هو السنة. نعم.
ويصح معه عن يمينه أو عن
ويصح معه عن يمينه
أو عن جانبيه،
أو عن جانبيه، إما أن يكونوا كلهم عن يمينه ويكون هو على يسارهم، أو يكون عن جانبيه ويكون هو في وسطهم، يعني يصح أن يكون الإمام في الصف، إما أن يكون عن يسار الصف هو الطرف من جهة اليسار، أو يكون في وسطهم. نعم.
لا قدامه،
ولا يصح أن يصلوا قدام الإمام، لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام، لأن هذا ينافي الاقتداء، إذا صار قدام الإمام فلا يتمكن من الاقتداء. هل يصلون الآن في الشوارع وقدام الإمام وقدام المحراب؟ على هذا لا تصح صلاتهم، لا بد أن يكونوا خلف الإمام أو عن يمينها أو عن شماله، إلا أن الشيخ تقي الدين رواية عن أحمد أنه إذا في يوم الجمعة إذا ضاق المسجد ولم يجدوا مكانا إلا قدام الإمام فإنه يصح أن يصلوا قدام الإمام للضرورة. يقول الشيخ هذا شرط عجز عنه، اللي هو أن يكون خلف الإمام شرط عجز عنه، والشرط إذا عجز عنه يسقط. يصح أن يصلوا قدام الإمام للضرورة في يوم الجمعة إذا امتلأ المسجد وامتلأ الجهات التي خلفه والتي عن يمينه وعن شماله، ولا في مكان إلا قدام الإمام، ولو ما صلوا فاتتهم صلاة الجمعة، فوتهم صلاة الجمعة. ولا هناك جامع ثاني، ما هناك جامع ثاني، ما لله الجامع هذا، فيصلون أمامه للضرورة، لكن المذهب لا، ما تصح مطلقا. نعم.
لا قدامه ولا عن يساره فقط،
ولا عن يساره فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى يمينه. نعم.
ولا الفذ خلفه.
ولا تصح صلاة الفذ المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف. لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام ولا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال في الحديث الآخر لا صلاة لفذ خلف الصف. لا صلاة، هذا دليل على أن تبطل صلاة الفذ سواء كان خلف الإمام وحده أو خلف الصف، أنه إن كان مع الإمام وهم اثنان فقط يكون عن يمينه، أما إن كان جماعة يدخل في الصف ولا يصلي وحده خلف الصف. نعم.
ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة.
إلا أن يكون الفذ امرأة، المرأة تقف خلف الإمام ولو ما فيه إلا هي والإمام، تكون هي خلفه أو تكون خلف الصف، لأن المرأة تكون مع الرجال تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة، بقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. أم سليم أم أنس، أم سليم خلفنا يعني وحدها. نعم.
وإمامة النساء تقف في وسطه في صفهم.
يجوز أن النساء يصلين جماعة مع الرجال، يكون خلف الصفوف كما كانت الصحابيات صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكن خلف الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أو النساء مع بعضهن يقمن جماعة، لا بس يقمن جماعة يصلي بهن وحده منهن، لكن تكون في صفهن ما تتقدم، الأفضل أن تكون في صفهن، لأن المرأة عورة وفتنة، فتكون في صف النساء سترا لها. نعم.
ويليه الرجال.
إذا اجتمع رجال ونساء خلف الإمام فيجب أن يكون الرجال يلون الإمام وتكون النساء خلفهم، هكذا كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن النساء تصف مع الرجال أو تدخل في صفوف الرجال، هذا حرام. نعم.
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.
يعني إذا اجتمع رجال وصبيان ذكور ونساء يكون الرجال يلون الإمام ويكون الصبيان الذكور خلفهم ويكون النساء خلف الصبيان. نعم.
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ.
من لم يقف معه إلا كافر خلف الإمام ما لقى أحد يجمعه إلا واحد مرتد عن دين الإسلام، هو كتب لناقض من نواقض الإسلام، هذا لا تصح صلاته لأنه فذ، لأنه فذ خلف الإمام أو خلف الصف، لأن اللي يصلي معه كافر فوجوده كعدم، صلى فذا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، أو ما وقف معه إلا امرأة، ما وقف معه إلا امرأة كذلك فذ، هذا فذ ولا تصح صلاته، سواء صف والمرأة خلف الإمام أو صف والمرأة خلف الصف. هذا فاد لأن المرأة لا تجبر الصف، لا تجبر صف الرجال، فوجودها بعدلها، وهذا فاد. صلاته غير صحيح. أو امرأة، نعم،
أو امرأة، أو من علم حدثه،
أو صلى إلى جانبه إنسان على غير طهارة وهو يعلم ذلك، هو يعلم ذلك إن هل جنبه ما هو على طهارة، فلا تصح صلاته، لأنه وجود هذا اللي معه تعدلت، لأنه صلاته غير صحيحة. أما إذا كان يجهل ولا عرف إلا بعد ما صلى، صلاته صحيحة. نعم.
أو صبي،
أو صف إلى جنبه صبي فقط خلف الصف أو خلف الإمام، ما معه إلا صبي. المذهب أنه خلف أيضا، وأن الصبي لا يجبر الجناح، لا يجبر الجناح، هذا المذهب. والصحيح أنه لا بأس، لأن الصبي تصح صلاته، تصح صلاته، وما دامت تصح صلاته فإنه يجبر الصف ويجبر الجناح خلف الإمام أو خلف الصف. ولقول أنس رضي الله عنه كما سمعتم قريبا، قمت أنا ويتيم خلفه، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ويتيم. واليتيم لا يطلق إلا على من دون البلوغ، من بلغ لا يقال له يتيم. فقوله أنا ويتيم هذا دليل على صحة مصافة الصبي، وكان هذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن وجد خرجة دخلها.
إذا جاء الإنسان والناس يصلون والصف متكامل ماذا يعمل؟ يشوف، إن وجد خرجة الصف دخل فيه، وإن أمكن أنه يدخل عن يمين الإمام يدخل، إذا ما أمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى يأتي من يصف معه ولا يصلي وحده خلف الصف. نعم.
ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام
إن أمكن. نعم.
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه،
ولا يجتلف، ما يجوز الاجتلاف، لكن له أن ينبه من يتأخر ويصف معه بالكلام، بالكلام بدون جالب. نعم.
فإن صلى فذا ركعة لم تصح،
إن صف وحده وأكمل ركعة بالركوع والسجدتين لم تصح صلاته. أما لو صف وحده خلف الصف وركع، ولكن بعد ما قام من الركوع جاء واحد وصف معه فلا بأس، زالت طلوليته، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ثم صف خلف الصف، ركع، ركع خلف الصف، ثم دب ودخل بالصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه زالت طلوليته قبل السجود، وما دام زالت طلوليته قبل السجود الركعة ما تكاملة، الركعة ما تكمل إلا بسجدتيها، وهذا زالت طلوليته قبل كمال الركعة فصلاته صحيحة. أما لو أكمل ركعة بركوعها وسجدتيها وهو وحده بطلت صلاته ولا يبني على هذه الركعة. نعم.
فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف،
ثم دخل في الصف مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
نعم. إذا جالت حدوديته قبل كمال الركعة صحت صلاته. نعم.
فصل
يكفي.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نصلي بعض الأحيان خلف بعض الجاليات ولا ندري عن اعتقاده، فهل يجب علينا أن نسأله عن اعتقاده علما بأننا قد نكون مسافرين؟
لا، ما يلزمكم السؤال. إذا وجدت المسلمين يصلون صل معهم صلاة الصحيحة إن شاء الله، إلا إذا علمت هلما أنه لا تصح صلاته كونه مرتكبا لنافذ من نواقض الإسلام، إذا علمت هذا. أما ما لم تعلم فأحسن الظن وصل مع المسلمين ولا تسأل. نعم، نص الفقهاء على هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان إمام الحي من الصوفية يعني يجوز حضور الموالي ويجوز زيارة القبور يوم العيد ويعمل بهذه الأمور، فهل تصح الصلاة خلفه؟
إذا وجدت إمام أو مسجد آخر كتب من إمامه تذهب إليه ولا تصلي خلفه، هذا لأنه مبتدع، لأنه مبتدع. أما إذا لم تجد وليس هناك جماعة مسجد آخر، فإن كانت بدعته مكفرة أن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث لغير الله، هذا لا تصح الصلاة خلفه، صلي وحدك ولا تصلي خلفه. أما إذا كانت بدعته دون الكفر ودون الشرك تقتل الفسق فقط فصلي خلفه ولا تصلي وحده، صلي خلفه لأن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته لا سيما عند الحاجة والضرورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف من يقول إن الله في كل مكان، فصليت خلف قبوري كذلك ولم أعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فهل أعيدها؟
لا، إذا لم تعلم إلا بعد انقضاء الصلاة فلا تعيدها، أما إن علمت قبل دخولك في الصلاة فلا يجوز، أما إذا صليت ولم تعلم فصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أجود للقراءة من صاحب البيت وأفقه كذلك، وصاحب البيت صاحب كبيرة مجاهر كمسبل أو حالق لحى، فهل أصبح إماما له؟
إذا قدمت إذا قدمت أو تقول خليني أصلي يعني تستاذن النفس لا بأس، أما أنك تقدم عليه بدون إذنه وبدون استئذان منه هذا لا يليق، لأن هذا قد ينفره، أن هذا العمل قد ينفره ويزيده شرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد مصلى وتقدم للإمامة رجل مسبل الثياب، فأرجعته باستئذان منه فقلت له من الممكن أن أصلي، فتراجع الرجل وصليت مكانه، فهل تصرفي صحيح أو غير ذلك؟
تصرف ما هو صحيح، لو صليت وبعد ما صليت نصحته وبينت له كان هذا هو الأحسن، صلي قلبه لأن صلاته صحيحة ولو كان مسجدا، يأثم على الإسلام لكن يؤجر على الصلاة، صلاته صحيحة. فلو أنك أجلت إخباره ونصيحته إلى ما بعد الصلاة كان هذا أليق، وهذا أيضا أدعى لقبول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ باللهجة العامية التي تخل بالقرآن، مثل قراءة العالمين بالآلمين ونعبد نعبد، إذا كان كل أصحاب تلك البلاد بنفس اللهجة؟
يعني انه يخفف بعض الحروف، لهجته ما ينطق بالحرف كاملا، ما ينطق بالحرف كاملا، لا بأس الصلاة معه، يعني هذه لهجتهم وهذه يعني هذه استطاعتهم، يصح أن تصلي خلفهم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك رجل يحفظ القرآن لكنه مسبل لثيابه، ورجل آخر ليس مسبلا ولا يحفظ القرآن إلا يسيرا منه، فأيهما أحق بالإمامة؟
إذا كانت المسألة مسألة اختيار فلا تختار للإمامة إلا من هو قد السنة ومتجنب للمعاصي. أما إذا كانت المسألة غير مسألة اختيار، يبي يصلي هذا ما هو بالمسألة راجع لاختيار الحاضرين أو اختيار كنت، فتصلي معهم مع مناصحته في منع الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله ممن يقدم الأقدم هجرة، هل يقاس عليه الأقدم إسلاما؟
نعم، في بعض الروايات الأقدم سلما، الأقدم سلما أي إسلاما، فيقدم السابق بالإسلام على المتأخر. نعم، يقول هذا في بعض الروايات. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة إمام الحي المرجو زوال علته قاعدا وخلفه المأمومون كذلك، هل هو خاص بالمأمومين من أهل الحي أم غيرهم كذلك؟
تبع لهم، غيرهم تبع لهم، من صلى معهم فإنه يتبعهم يجلس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة فهل تصح الصلاة والإمامة؟
نعم، اللحن المحيل لغير المعنى إذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة، لأن الركن هو قراءة الفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله ومن له ثياب أو لا من ضدهم، هل
يعني ثياب ما هو ثوب واحد؟ ثوب الواحد معناه إزار فقط، ثوب الواحد معناه الإزار، أما من له ثياب يعني له إزار ردة، هذا معناه، يعني له إزار ردة، هذا أفضل للإمامة من اللي ما عليه إلا إزار. نعم.
هل يقاس عليه أو هل ينطبق على من يكون عليه البنطال وهو أولى بالإمامة، ومن عليه ثوب أيهما أولى؟
ما دام انه ساكن لاعلى بدنه واسفله سواء بالبنطال او بالثوب كله سواء. نعم.
اقول فضيلة الشيخ،
لكن اذا كان انه ساكن لاسفل بدنه فقط واعلاه مكشوف هذا اولى منه من يستر جميع بدنه، اولى. نعم.
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ايهما اولى بالصلاة، الرجل الالتغ ولو كان مستقيما في دينه، أو رجل سليم النطق لكنه فاسق؟
فاسق إذا كان اللطفة بالفاتحة وفيه من هو أحسن منه فإنه يقدم الذي يحسن الفاتحة ويقرأها سليما، ولو لم يكن إنه مستقيما تماما، لو كان عليه ملاحظات يسيرة لا بأس. نعم، إذا يجيد القراءة فهو أولى من اللي لا يجيد القراءة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخي مصاب بالوسواس ويسألني كثيرا عن إعادة الصلاة وأنه يشك في خروج شيء منه أثناء الصلاة، وهو كثير الوسواس جدا في أمور الطهارة حتى إنه يغتسل أحيانا لكل صلاة، بل إنه أحيانا يوسوس في كفره وأنه خارج من الدين، فبماذا أرشده وماذا أقول له وفقكم الله؟
هذا المرض كثر في الشباب خصوصا، في الشباب خصوصا وفي الإناث والفتيات أكثر، فكثر هذا المرض وهو مرض الوسواس، هذا يعالج بذكر الله والرقية على المريض وأيضا هو يستعمل الورد صباحا ومساء ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان، وأيضا لا يلتفت إلى الوسواس، يتركه ويطرحه ولا يعمل به أبدا، وبذلك يزول عنه إن شاء الله، لأنه إذا عمل بالوسواس زال عليه، تسلط عليه الشيطان. لكن إذا رفضه وتركه وبنى على صلاته وبنى على وضوءه ولم يلتفت إلى الوسواس فهذا يذهب عنه الوسواس بإذن الله، هذا أحسن علاج، وهو عدم الافتراض وعدم الالتفات للوسواس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى أحد خطباء الجوامع صلاة الاستسقاء الماضية مقدما الخطبة على الصلاة وتاركا للتكبيرات الزوائد، مخبرا الناس أن فعله هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، الأمر الذي أحدث بلبلة بين الناس وتساؤلات، أفيلزم هذا الخطيب العمل بما عليه العمل أم له أن يعمل بما يختار هو؟
هذا الواجب أنه يعزل عن الإمامة، الواجب أنه ما يترك يوم الناس يشوش على الناس ويحدث بلبلة، الواجب أن هذا يرفع به جهة المساجد تختار إماما غيره ما يشوش على الناس، هذا أمر لا يجوز. تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء هذا خلاف الأولى، خلاف ما عليه الأكثر، وأيضا هذا شوش على الناس وحدث بلبلة، هذا ما يصلح إمام أبدا، يجب على من على جماعة المسجد أن يرفعوا بشأنه إلى الجهة المختصة لاختيار إمام غيره. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تأم أطفالها في البيت وفيهم صبي مميز ويحفظ شيئا من القرآن، فهل فعلها صحيح أم أن الأولى أن يأمهم هذا الصبي عند عدم ذهابه إلى المسجد لعذر؟
الأولى أن يأمهم الصبي لأنه ذكر ولأنه يقرأ القرآن، وكان عمرو بن سلمة يأم الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون البلوغ من 7 سنين أو 8 سنين، فيصلي بهم الصبي إذا كان يحسن القراءة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أريد أن أستخدم خادمة ولكنها كافرة، وذلك لأنها أقدر على العمل وأبعد عن المشاكل في الغالب من سحر وغيره، كما أنني سأحرص على دعوتها للإسلام وترغيبها فيه بشتى الوسائل، فهل يجوز لي أن أستخدم هذه الخادمة؟
أبدا ولا يجوز، ما يجوز تستخدم الكافرة إلى بلاد المسلمين وإلى جزيرة العرب بالخصوص، والمسلمات كثيرات والحمد لله، ويتوفق إن شاء الله إلى مسلمة مستقيمة، والمستقيمات كثيرات والحمد لله، فلا تستخدم الكافر أبدا، ولو لو ما تستخدم خادمة أحسن من أنها، أو أن هذا هو الواجب، إن ما تستخدم خادمة إذا لم تجد إلا كافرة فلا يجوز لها أن تستخدمها، فكيف وهي تجد غيرها من المسلمات الكثيرات؟ نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرم المكي يحدث أحيانا أن تصف النساء بجوار الرجال بسبب شدة الزحام، فهل أصلي في هذه الحالة أو أذهب لمكان آخر بعيدا عن النساء ولو فاتتني الصلاة؟
المسجد الحرام في الحج وفي الزحام هذه ضرورة، لا تصلي والحمد لله، ولو كان الصف فيه نساء هذه ضرورة وحاله استثناء فلا بأس، وإن أمكنك أنك تبعد عن النساء ولا يفوتك شيء من الصلاة حاول، لكن إذا كان بمجهود في الصلاة ولا يمكن الله أو ما فيه مكان الحرم مزدحم ولا فيه مكان إلا هذا صل صل ولا يضر وجود النساء للضرورة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك أصلي في الحرم المكي ونفاجأ أن الصفوف المتقدمة تصلي فيها جميعا النساء ونحن نصلي خلفهم، فما الحكم؟
كما ذكرنا هذا في المسجد الحرام لا بأس، للضرورة للضرورة والزحام ما في بأس. نعم. وهذا إنما هو في أيام المواسم، في أيام المواسم، أما في غير المواسم فالقائمون على شؤون المسجد الحرام جعلوا للنساء أماكن عجلوها فيها والحمد لله ولا تختلف مع الرجال، وكانوا يدورون أيضا إذا رأوا المرأة أرشدوها أن تذهب مع النساء ولا يخلوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائلة تسأل عن زوجها أنه جامعها في رمضان مدعيا أنه لا بأس بذلك لأنها زوجته ووافقت على ذلك تساهلا، ولكنها جهلت أن فيه كفارة، فماذا تفعل وفقكم الله؟
عليها قضاء اليوم وعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين عتق رقبة أولا، إذا كانت تستطيع عتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا، ولا يجوز هذا، هذا حرام. وهذا الرجل الذي يجامع في رمضان هذا مستهتر بأحكام الله عز وجل، إلا أنه غير مؤمن ولا يعبأ بأحكام الشريعة، أو أنه مؤمن لكنه مستهتر برمضان ومستخف بالصيام يكون فاسقا، ولا يجوز أن تبقى معه هذه المرأة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذا العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك نساء يذهبن للطبيبة لتصف لهن حبوب تنزل عليهن الدورة الشهرية مع أنهن نساء قد انقطع عنهن الحيض، وذلك لتمنع عنهن بعض الأمراض مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، فهل إذا نزل عليهن الحيض يمتنعن عن الصلاة والصيام أو لا؟
لا، ما دام من بلغنا سن الحياض 50 سنة، ولو نزل الدم من غير حبوب، لو نزل من غير حبوب فإنه نزيف دم فساد لا تنظر إليه، صلي، لأنه ما بعد 50، ما بعد 50 حيض، والدم الذي ينزل بعد 50 ليس حيضا وإنما هو دم نزيف أو دم فساد. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تأكل حبوب الحمل واكتشفت أنها حامل وهي تأكل هذه الحبوب، وعندما تقوم بقطع هذه الحبوب وتتوقف عنها تنزل عليها الدورة الشهرية، فماذا تفعل إذا جاءتها الدورة وهي حامل؟
الحامل لا تحيض، الدم اللي ينزل مع الحامل هذا ليس حيضا وإنما هو نزيف، ولا تترك الصلاة ولا تترك الصيام لأنه نزيف، الحامل لا تحيض وإنما الدم الذي ينزل معها نزيف وليس هو حيض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي في ذمتي لأمي وإخواني مبلغ وقدره 950 ريال، وإني أستحي أن أخبرهم بها، فهل يجب علي أن أتصدق بها عنهم أو أجمع؟ تقول عندي في ذمتي لأمي وإخواني مبلغ قدره 950 ريال، وإني أستحي أن أخبرهم بها، فهل يجب علي أن أتصدق بها عنهم أو أجمعهم على وجبة غداء أو عشاء؟
لا، كل هذا ما يجوز ولا يجري لمن، إذا كان بذمة لهم مال تعطيهم إياه، تطلب منهم المسامحة ولا تبرأ من مكه الا بهذا. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه.